الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تحملنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. إن قلت نعم ولكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي، قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما ها هنا، وإلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل. ولم يظهر، يقول له تأمل جيدا، قال تأملنا ولم تأمل مثلا، قال تأملنا وتجد، تأمل مثلا تأمل جيدا تجد، تأملنا ولم نجد شيء. أقول تقدم أن هنالك طرق رئيسية لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وتقدم الكلام في الطريق الأول والطريق الثاني، وقد ناقش المصنف رضوان الله تعالى عليه لكلا الطريقين. ها هنا وصل الكلام إلى الطريق الثالث في البيت، وهو التمسك أو دلالة الجملة الشرطية على الترتب العلي الانحصاري بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. جيد، ولكن بيان الإطلاق في المقام يعتمد على المقارنة بين ما نحن فيها هنا وبين استظهار الوجوب النفسي عند إطلاق صيغة الأمر. توضيح ذلك، نقول أنه المحقق في محله أن الطبيعي إذا كان له فردان وكان أحد الفردين يحتاج إلى مؤونة زائدة أو مؤونة بيانية زائدة لا يحتاجها الفرد الآخر، وكان إرادة الطبيعي يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. قالوا بأن إطلاق الصيغة أو إطلاق الطبيعي يستظهر منه الحصة التي هي أخف مؤونة من الأخرى، أي التي لا تحتاج إلى بيان زائد. والوجه في ذلك، هناك ثلاثة أمور: طبيعي، الفرد الذي يحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة على الصيغة أو على الأمر المفاد به الطبيعي، وفرد آخر ثالث لا يحتاج إلى هذه المؤونة التي يحتاجها الفرد هذا الفرد. يقول إرادة الطبيعي من اللفظ مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، حينئذ يدور الأمر بين إرادة أحد الفردين أو أحد الحصتين، وبما أن أحد الحصتين تحتاج إلى مؤونة زائدة بيانية لم يبينها المولى، فحينئذ نتمسك بلحاظ هذه المقدمات بإرادة الفرد الأقل مؤونة أو الذي لا يحتاج مؤونة زائدة على بيان أصل اللفظ الدال على الطبيعي. واضح إن شاء الله؟ جيد. وفي الحقيقة هذا نوع من الإطلاق،
يستظهر منه التضييق في مقابل الإطلاق الذي يستظهر منه التوسعة، كما في قول اعتق رقبة. اعتق رقبة، ها هنا الحكم منصب على الطبيعي أو على الماهية القابلة للانقسام إلى ماهيتين أو إلى فردين، رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. مقتضى عدم أخذ قيد الإيمان يتمسك بالإطلاق لإرادة مطلق الرقبة، سواء كانت مؤمنة أو كافرة. فهذا الإطلاق يفيد فائدة التوسعة، أما هذا الإطلاق في مقامنا هذا في الواجب في إطلاق الصيغة والمستظهر منها الوجوب النفسي، إنما يفيد التضييق في الحقيقة. فحينئذ نقول أن صيغة الأمر موضوعة لمطلق الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أي ما وجب لنفسه جامع لهذا وجامع لما وجب لأجل واجب آخر، وهو الوجوب المعبر عنه بالوجوب الغيري. إطلاق الصيغة كأن أقول مثلا اضرب أو اشتري اللحم، هنا صيغة الأمر إرادة الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمالي والإبهام، فحينئذ لا يراد منه مطلق الوجوب الجامع بين أمرين. إرادة الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة، وهو ماذا؟ بيان أن هذا الواجب إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل واجب آخر. أما الواجب النفسي فلا يحتاج إلى هذه المؤونة، فمقتضى إطلاق الصيغة يقتضي ماذا؟ يقتضي النفسية. بمثال آخر، عندما يقول المولى اشتري اللحم، يدور الأمر بين شراء اللحم لأجل طبخه فهو الوجوب الغيري، وبين شراء اللحم لنفسه من دون ماذا؟ من دون أن يكون تبعا لواجب آخر. حينئذ نقول أن المستظهر هو شراء اللحم فقط وليس شراء اللحم والطبخ. لماذا؟ لأنه إذا شك المأمور بأن قول المولى اشتري اللحم ودار الأمر بين إرادة الوجوب النفسي أو الغيري بعد عدم إمكان إرادة الجامع بينهما للزوم محذور الإجمالي والإبهام، المتعين ما هو أقل مؤونة وهو خصوص الوجوب النفسي. وقد طبقت هذه القاعدة فيما إذا دار بين الوجوب النفسي والغيري، وبين العين والكفائي، وبين التعيين والتخيير، وقد تقدم منه هذا الكلام تفصيلا في هذه الموارد في صيغة الأمر. واضح إن شاء الله، من أحب أن يراجع هناك. جيد، في مقامنا هذا نطبق هذه القاعدة بحذافيرها، نقول أن إرادة الترتب العلي الأعم، أي الجامع الأعم، من الترتب الانحصاري والترتب العلي الغير الانحصاري قطعا غير مراد للزوم كون المتكلم في مقام الإجمالي والإبهام. عندما يقول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه جملة شرطية، لو أريد من الشرط الأعم من الترتب العل الانحصاري والترتب العل الغير الانحصاري لزم كون المتكلم في مقام الإجمالي والإبهام، إذن الطبيعي غير مراد. جيد، إرادة الترتب العلي الغير الانحصاري محتاج إلى مؤونة بيانية زائدة غير ذكر الشرط، وهو أن يقول ماذا؟ إن جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه، أن يذكر ماذا؟ أن يذكر ما هو عدل لهذا الشرط، فهو يحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة، وهو لم يذكر هذه المؤونة، فحينئذ يتعين الحصة التي لا تحتاج هذه المؤونة، وهي كون هذا الشرط شنو؟ الجزاء مترتب على هذا الشرط على سبيل الترتب العلي الانحصاري الذي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. واضح إن شاء الله؟ إذن طبقنا تلك الفكرة هنا، هذا هو معنى التمسك بالإطلاق. الإطلاق المفيد للتضييق الذي يستفاد منه التضييق، وهو إرادة إحدى الحصتين من الطبيعي الذي يكون أقل مؤونتان. واضح إن شاء الله؟ إذن مقتضى إطلاق الشرط، وقال إن جاءك زيد فأكرمه، مقتضى إطلاق الشرط يتعين كون هذا الشرط جزاء مترتبا على هذا الشرط ترتبا عليا انحصاريا، إذ لو كان ترتبا غير علي ترتبا عليا غير انحصاري لكان ماذا؟ يحتاج إلى بيان كون هنالك عدل له ولم يبين المولى. فبالإطلاق نتمسك، فبإطلاق الشرط وبمقدمات الحكمة يدل على أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل تقريب الاستدلال. طبعا هنالك طرق، الطريق الثالث وهو التمسك بالإطلاق في الحقيقة له طرق متعددة، يأتي من المصنف توضيح هذه الطرق، ليس طريقا واحدا. يعني الطريق الثالث يتضمن، وهو الطريق التمسك بالإطلاق، يتضمن طرقا متعددة في كيفية التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الشرط. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن المصنف أجاب عن هذا التقريب بوجهين. الوجه الأول أن كلامكم هذا إنما يتم، وهو يتم لو، أي أن الإطلاق ومن خلال تمسك بمقدمات الحكمة صحيح ويتم لو جرى في المورد، بمعنى أنه الإطلاق التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا يتم في مقامنا، لو كان يجري صحيح يتم، ولكنه لا يجري ماذا؟ لا يجري في مقامنا. والوجه في ذلك أننا قلنا في الدروس السابقة أنه لا بد من وجود خصوصية في المنطوق تدل على ماذا؟ تستتبع ماذا؟ تستتبع المفهوم، وشي؟ هذه الخصوصية مدلول عليها باللفظ، الدال عليها باللفظ لا يخلو عن أحد أمرين، إما إن الشرطية وأخواتها، وإما هيئة الجملة، وكلاهما معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يرد أو لا يجري فيه الإطلاق. إذن لأن الدال على المفهوم معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يجري فيه الإطلاق، فحينئذ لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق لإثبات كون الجملة الشرطية شنو؟ تدل على الترتب العلي الانحصاري. احتوا موردكم كنت تتمسكون بالإطلاق، الإطلاق لا بد له من ماذا؟ من مورد، موردنا لا يجري فيه الإطلاق، فحينئذ لا يثبت مطلوبكم. واضح الفكرة؟ جيد. الآن يعني شنو شو تريد تقول؟ نقول هكذا أنه بالإطلاق والمقدمات الحكمة باعتبار موردنا هذا معنى حرفي لا يجري فيه، فإذا لم يجري فيه فلا يقال أن إرادة الطبيعي يلزم منه أن يكون المتكلم في مقام الإجمالي والإبهام. وياي فحين بناءكم شنو؟ عندكم شنو؟ ثلاث شغلات: إرادة الطبيعي يلزم منه محذور، إرادة إحدى الحصتين تحتاج إلى مؤونة يتعين هذا. نقول هذا فيما يكون المورد قابلا للإطلاق والتقييد. أما إذا كان المورد لا يجري فيه الإطلاق، حينئذ يمكن لكم أن تقولوا بأن إرادة الطبيعي يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإبهام؟ لا يمكن لكم. فحينئذ نقول أن الجملة الشرطية تدل على مطلق أو على طبيعي الترتب العلي لا غير، سواء كان منحصرا أو غير منحصر. فلا يتم الاستدلال على المفهوم من جهة دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط بالإطلاق ومقدمات الحكمة يستفاد منه الترتب العلي الانحصاري. واضح إن شاء الله؟ جيد. سا واحد من عندكم يسأل يقول ما هو السر في عدم جريان الإطلاق في المعنى الحرفي؟ شنو السر؟ فحينئذ لابد وأن نقول ما هو المعنى الحرفي حتى نفهم ما هو ماذا السر في عدم الإجراء. قلت تقول معنى حرفي، خو نقدر نقول معنى حرفي يجري فيه الإطلاق. ليش ما يجري الإطلاق في المعاني الحرفية؟ مطلق المعاني الحرفية لا يجري فيها الإطلاق، لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الآن الطلبة حفظهم الله اختلفوا ما بينهم، قد يكون كلاهما صحيح. نقول أن المعنى الحرفي عند المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يفترق عن المعنى الاسمي من حيث الذات، فإن في موضوعة لمعنى الظرفية، كما أن لفظة الظرفية أيضا موضوعة لنفس المعنى، فهما من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وإنما الاختلاف بينهما من جهة اللحاظ الآلي والاستقلالي. فالمعاني الإسمية كالظرفية تلحظ باللحاظ الاستقلالي، وأما المعاني الحرفية فإنها وإن كانت من قبيل الوضع العام والموضوع له العام عند المصنف، ولكن لما كان قوامها اللحاظ الآلي فلا بد وأن شنو؟ أن يؤخذ فيها هذا اللحاظ. جيد. والذي يكون ملحوظا باللحاظ الآلي لا يمكن أن يكون المتكلم في مقام بيانه، بل لا بد وأن شنو؟ أحسنتم، لا بد وأن يكون المتكلم في مقام بيان المعاني استقلالية الملحوظة باللحاظ الاستقلالي. وأما المعاني الملحوظة شنو؟ الملحوظة باللحاظ الآلي لا يمكن أن تكون مفادة بالكلام أصالة. وإنتوا تريدون تتمسكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة، معناه أن يكون المعنى الحرفي مفادا بالكلام ماذا؟ أصالة، وملحوظا باللحاظ استقلالي، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه ينسلخ عن حقيقته، لأن حقيقة ماذا؟ حقيقة المعنى الحرفي أخذ فيه اللحاظ الآلي. فلو كان مفادا بالكلام أصالة لابد وأن يلحظ ماذا؟ باللحاظ الاستقلالي، ولحاظه كذلك يلزم ماذا؟ انسلاخ حقيقته. إذن الإطلاق والتقييد لا يرد إلا على المعاني الاستقلال الملحوظة باللحاظ الاستقلالي، أما المعاني الملحوظة باللحاظ الآلي فلا يرد عليها الإطلاق والتقييد. واضح؟ هكذا قال رضوان الله تعالى عليه. ما أدري هو شي قال ما قال، نشوف بعدين العبارة. ولكن نقول شوي انتبهوا يا هذا الذي ذكره قدس سره منافل لما ذكره في محله في الواجب المطلق والمشروط. هناك احنا قلنا المعاني الحرفية لا تختص فقط في الحروف كأن الشرطية وغيرها، بل حتى الهيئات تعد عند المصنف من المعاني الحرفية. وهناك في الواجب المشروط والمطلق في ذاك البحث عند الشك في إطلاق الهيئة وعدم تقييدها وعدم اشتراطها بهذا الشرط تمسك بالإطلاق. هناك ماذا؟ تمسك بالإطلاق. إذن تمسكه بالإطلاق هناك مع أن المعنى ماذا؟ معنى حرفي منافل لما ذكرها هنا من أن المعاني الحرفية لا يرد عليها الإطلاق، لأن الإطلاق لا يرد إلا على المعاني، على المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي. هذا أولا يرد عليه هذا النقد. وياي وقد ذكره البعض في بعض حواشيه، لكن نحن سوف رح نقربه بوجه آخر. وياي هذا أولا. الثاني، صحيح أن مسلك المصنف أنه لا فرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي إلا باللحاظ، أحدهما ملحوظا باللحاظ الاستقلالي والآخر ملحوظا باللحاظ الآلي، مصحيح؟ هذا الفرق اللحاظي بينهما، هذا نسلمه. أما أنه شنو؟ كون اللحاظ لحاظ أحدهما آليا والآخر استقلاليا هذا أمر، وكون هذا الشيء منظورا بالكلام أصالة ولم يؤخذ على نحو الهامشية أمر آخر. يعني مثلا عندما تقول زيد في الدار، قد يكون الملحوظ في هذا الكلام أصالة هو ماذا؟ هي الظرفية المدلول عليها بلفظة ماذا؟ بلفظة فيه، أي أن أن المتكلم أراد بيان مظروفية الدار لزيد وليس مراد المنظور للمتكلم هو بيان ماذا؟ بيان المعنيين الإسميين ونظرته للمعنى الحرفي نظرة تبعية. لا، يعني بعبارة أخرى كما من في قوله تعالى، في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، من الخيط الأسود، شنو كانت الآية القرآنية؟ كلوا واشربوا حتى يتبين هذا استطراقي، لاحظتم؟ هذا مو معنى استقلالي ملحوظ أولا وبالذات، بل من المعاني الطريقية حتى يتبين. التبين هو استطراقي لبيان طلوع الفجر وعدم طلوع الفجر، وهو منظور للمتكلم. فكون كون بعض المعاني ملحوظة باللحاظ الآلي شيء، وكونها مقصودة للمتكلم على سبيل الهامشية شيء آخر، بل قد يمكن أن تكون ملحوظة ماذا؟ باللحاظ الآلي لأنها من المعاني الحرفية، ولكن مقصودة للمتكلم في كلامه عفوا أصالة. إذن اللحاظ الآلي إنما يعبر عن تبعية في مقام سوق المعنى. سوق المعنى زيد في الدار يراد منه مثلا إفادة ظرفية الدار لزيد، سوق المعنى يكون معنى تبعيا للزيت والدار، واضح؟ ولكن أما في الكلام فيمكن شنو؟ سوق الكلام لبيان ذلك المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي. وكأن المصنف عندما قال بمسلكه من اتحاد المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وإنما الاختلاف بينهما باللحاظ، وقع في المحذور من جهة عدم إمكان تفريقه بين أن يكون المعنى الآلي، بينما أن يكون المعاني الحرفية ملحوظة باللحاظ الآلي بلحاظ سوق المعنى، وبين كونها مركزا لكلام المتكلم، كأنه وقع في هذا الاشتباه، ولكن لا بد من التفريق بينهما. وياي؟ لكن يبقى شيء، وهو أنه ليس من المعقول أن المصنف في الواجب المشروط، في الواجب المطلق والمشروط، يتمسك بإطلاق الهيئة مع أنها معنى حرفي، وهنا ماذا؟ لا يتمسك، يقول أن المعاني الحرفية لا يجري فيها الإطلاق، هذا غير معقول. وياي؟ إذن إما أن نلتزم أن المصنف لم يلتفت إلى هذه النقطة، هناك التفت، هنا لم يلتفت، فلا بد أن نجري بهذا الجواب. وإما أن نقول لا، في الحقيقة أنه هذا الجواب منه جوابا مبنائيا، لا على أساس مبنى، هو ملتفت دائما، ولكن أراد أن يجيب على مباني الخاصم، كأن يكون مبنى الخاصم أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهو جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يكون ماذا؟ لا يكون قابلا للتقييد، لأن الجزئي لا يقيد، إنما التقييد إنما يرد على الماهيات الكلية فتقيد، أما الماهيات الجزئية فلا تكون قابلة ماذا؟ للتقييد. فإذا لم تكن، لم يكن المعنى الحرفي، لأنه يكون من قبل الوضع عام والموضوع له الخاص، فهو جزء حقيقي، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون قابلا للتقييد، فلا يكون قابلا ماذا؟ للإطلاق. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فالإطلاق، انتبهوا، فالإطلاق أو عدم البصر ينفيه عما هو من شأنه أن يكون بصيرا، وعما أن يكون من شأنه أن يكون ماذا؟ مقيدا. فإذا كان المورد لأنه جزء حقيقي لا يقبل التقييد، واضح؟ لا يقبل التقييد، فلا يقبل الإطلاق، لأن التقابل من بينهما تقابل عدم ملكة، فالإطلاق فالتقييد ملكة، والإطلاق عدمها، وعدم الملكة فرع إمكانية اتصاف المورد ماذا؟ بالملكة، والمورد لا يكون قابلا للاتصاف. وحينئذ يمكن لنا أن ينسجم ما ذكره هنا وما ذكره في الواجب المشروط والمطلق. هناك تمسك بالإطلاق على مبناه من أن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فرقا لحاظيا، أي يكون من قبل وضع عام الموضوع له عام، فيكون قابلا للتقييد، فإذا كان قابلا للتقييد يكون قابلا للإطلاق. وياه شنو يعني؟ إن جاوب بهذا الجواب ما عندي بعد مشكلة، وكن جاوب. وأما ما ذكره ها هنا يكون على مباني القوم، وإن كان الموضع عام والموضوع له الخاص لا فيكون جزء حقيقي ليس بصحيح، وقد تقدم بيانه في ضمن بحوث سابقة. ولذلك عندما أقول لفظ الإنسان الوضع عام والموضوع له الخاص، ليس المراد من الخاص هو الجزئي الحقيقي، بل المراد منه الجزئي الأعم من الحقيقي والإضافي، وهذا تقدم منه أيضا من المصنف بيانه. فحينئذ يمكن أن يكون الخاص كليا لا أن يكون جزئيا، كما أن نضع لفظ الحيوان للإنسان، أن نتصور هذا العنوان ولكن لا نضع لذات الحيوان، بل نضع لأفراده، وأفراده أيضا كليات. فالوضع عام والموضوع له الخاص لا تستلزم الجزئية الحقيقية حتى يكون قابلا، حتى لا يكون قابلا للتقييد. بل حتى لو قلنا أنه الوضع عام والموضوع له الخاص جزء حقيقي، مع ذلك يمكن التقييد بلحاظ الأحوال، وإن كان بلحاظ الأفراد لا يكون ممتنعا، لا يكون قابلا للتقييد. هذا ماذا؟ هذا الجواب الأول. قال قدس سره شوية.
هذا يقول أنه إنكار التمسك بالله فيها، هذا على نحو الآلية والاستقلال.
بلي.
إن كان التمسك بالإطلاق فيها ولو بنحو التبعية لمتعلقاتها، هذا الحاشي صحيح؟
نحو التبعية شنو؟
يعني هي ملحوظة باللحاظ الآلي، ولكن نقيد لا تمسك بالإطلاق لأننا نلاحظ متعلقاتها.
المشكلة هذا يكون هذا مجاز في الحقيقة، يعني يكون وصف الشيء بحال متعلقه مو بلحاظ نفسه. إحنا نريد نقول المعنى الحرفي مطلق بنفسه مطلق. أقول إن قلت هذا أصل الاستدلال قرأناه، واضح عندكم الفكرة؟ إذا مو واضح أعيد. ها سعيد وعيد طبوا للمطعم، طلع سعيد منو بقى؟
سعيد.
زين، قلت إريد يجاوب عن هذه الفكرة. يقول فيها أمور. أولا هو الذي استشكل به وجهين. الوجه الأول استشكل به وناقشناه، الوجه الثاني يأتي إن شاء الله تعالى نبينه. أقول أولا هذا فيما صحيح تام، فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، يعني يمكن أن تجري مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم لما هو مفاد الحرف كما ها هنا. ليش كما ها هنا؟ لأن الخصوصية المدلولة الخصوصية الموجودة في المنطوق الدالة على المفهوم وهو التعليق أو الانحصار مدلول لمن؟ مدلول إما لأن الشرطية وأخواته وهي حرف، وإما لهيئة الجملة وهي أيضا من المعاني الحرفية، فيكون ماذا؟ تلك الخصوصية مدلولة للمعاني الحرفية، ولا يمكن لنا التمسك بالإطلاق في المعنى الحرفي. وإلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل. واضح إن شاء الله؟ جيد. وثانيا هذا الإشكال الثاني الذي ذكره، الإشكال الثاني هم ما تواضح في الحقيقة. يريد يقول أنتوا لما تقولون عندي أمور ثلاث مطلق حصة إرادة المطلق يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمالي والإدراك. صحيح، سلم وياك. إذا كانت حصتين أحدهما أقل مؤونة من الأخرى، صح أيضا نسلمه مع من أن مقتضى إطلاق ماذا؟ إطلاق اللفظ الموضوع للمطلق يتبادر أو شنو؟ يستفاد منه الحصة التي أقل مؤونة. ليش؟ لأن الحصة التي تكون تحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة لا بد على المولى أن يبين، فمن عدم بيانه نستفيد ماذا؟ نستفيد الحصة التي أقل مؤونة. أيضا هذا صحيح، كل كلامكم صحيح، لكن موردنا مو من هذا القبيل، موردنا مو من هذا القبيل. في الواجب النفسي والغيري صحيح. ليش؟ لأنه في الواجب النفسي شوية تبويا قال اشتري اللحم إرادة مطلق، شنو مطلق الوجوب الجامع بين النفس والغير غير ممكن لزوم الإجمال والإبهام. إرادة الوجوب الغيري لازم ماذا؟ يحتاج إلى أحسنتم مؤونة زائدة، وهو أن نذكر أنه هذا واجب لأجل الطبخ، فحينئذ أنت اشتري اللحم حتى تطبخ، كن نبين هاي الخصوصية، فتحتاج إلى مؤونة زائدة لا يدل عليها الكلام، فحينئذ نستفيد ماذا؟ الوجوب النفسي. أما مقامنا هذا فيدور الأمر بين الترتب العلي اللي هو الجامع، وبين الترتب العلي الانحصاري الذي هو هذه الحصة، وبين الترتب العلي الغير الانحصاري وهي ماذا؟ الحصة الأخرى. أقول نسبة الترتب العلي الانحصاري وترتب العلي الغير الانحصاري نسبتهما كفردين إلى الترتب العلي على حد سواء، لا يحتاج أحدهما إلى مؤونة ماذا؟ إلى مؤونة زائدة من الآخر. لو كانت ها هنا في مقامنا إحدى الحصتين تحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة أكثر من بيان الشرط لتم ما ذكرته صحيح، ولكن في الحقيقة مجرد ذكر الجملة الشرطية زين لا يقتضي ماذا؟ يعني أن بيان الترتب العلي الغير انحصاري لا يحتاج إلى مؤونة زائدة أكثر من بيان ماذا؟ من إطلاق من ذكر الجملة الشرطية. فنسبة الفردين نسبة الحصتين إلى ماذا؟ إلى الطبيعي على حد سواء. فإذا ذكرنا لفظ الطبيعي زين لا ينصرف أو لا يمكن بالإطلاق أن نتمسك بهذا الحصة دون هذه الحصة، لأنهما على حد سواء ككفتي ميزان بالنسبة إليه، فلا أحدهما أكثر مؤونة من الآخر والآخر أقل مؤونة، بل هما من حيث المؤونة واحدة. فإن استلزام الشرط المنحصر للجزاء لا يختلف عن ماذا؟ عما إذا كان هنالك علة أخرى في إفادة المؤونة وعدم المؤونة، فحينئذ نفس التوجيه في الواجب النفسي والغيري لا يرد ماذا؟ لا يرد في المقام. وضحت الفكرة؟ ما عندي ما يحتاج إلى بيان مؤونة، الحصتين على حد سواء من حيث المؤونة وعدم المؤونة. تكون تفرضولي إن أحد الحصتين أكثر مؤونة من الأخرى، ذاك في الواجب النفسي والغيري صحيح، في الواجب العيني والغيري في الواجب العيني والكفائي صحيح، في الواجب التعييني والتخييري صحيح، أما ها هنا لا، حصتين على حد سواء من حيث المؤونة، فحينئذ لا نستظهر إحدى الحصتين عن الأخرى، بل لا بد من استظهار الجامع بينهما وهو الترتب العلي على عم من الانحصار وغير الانحصار. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. وثانيا تعيين أحد الحصتين من بين أنحاء حصصه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، لأنهما تكفتي ميزان، ترجيح بلا مرجح، اثنانات من حيث المؤونة واحدة. قال ومقايسة مقامنا هذا مع تعيين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر زين مع الفاعل، فإن النفسي شنو يا بالنفسي؟ هذه الحصة، هذا يقول ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة. ذاك الغيري هو الذي يحتاج، ذاك صحيح مقامنا هيجي لو مقامنا هيجي. قال فإن النفسي هو الواجب على كل حال، ما وجب لنفسي سواء كان هنالك واجب آخر أو لم يكن، قال هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، أي أنه ماذا؟ ما وجب لغيره، ما وجب على تقدير وجوب غيره. المقدمة إنما تكون واجبة إذا كان ذي المقدمة واجبة، أما إذا كان ذي المقدمة واجب المقدمة واجبة. قال فإن النفس هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري، فإنه ليس على كل حال بل على حال دون حال، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، أي على تقدير وجوب الواجب النفسي، فيحتاج بيان الوجوب أو الواجب الغيري إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، فحينئذ يكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه. عليه من عليه؟ هذا الضمير عليه من يعود؟ عليه. ها؟ عليه من يعود؟ على الواجب النفسي الذي هو أحد الحصتين الأقل مؤونة بعد عدم إمكان إرادة الجامع منهما للزوم كون المتكلم في مقام الإجمال والإبهام. قال: وهذا بخلاف اللزوم والترتب، أي الترتب العلي. ها أحسنتم، بنحو الترتب العلي الانحصار، أحسنتم، بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم، يعني الفردين، ترتب علي انحصاري، ترتب علي غير انحصاري، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل الآخر، يعني هما ككفتي ميزان. ماذا؟ إلى المطلق. إرادة هذا بالخصوص يحتاج إلى قرينة، إرادة هذا بالخصوص ماذا؟ يحتاج إلى، فهما من حيث المؤونة وعدم المؤونة على حد سواء. فإذا ماكو واحد نقول واحد أقل مؤونة وواحد أكثر مؤونة حتى يتعين ماذا؟ الأقل مؤونتان، محتاج في تعيينه إلى قرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى. هذا التقريب الأول للإطلاق، شوي التقريب الأول للإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ثم أنه ربما يتمسك، هذا التقريب الثاني. زين. وأما قوله وأما توهم أن قضية إطلاق الشرط، هذا تقريب ثالث للإطلاق. واضح إن شاء الله؟ يأتي الكلام فيما يوم السبت.